زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من سنن الله تعالى الإضلال والهداية، وله عز وجل في خلقه شؤون في هذين الأمرين، وتعظم الحاجة إلى معرفة السنة الإلهية في الهداية والإضلال، حتى يأخذ العبد بأسباب الهداية ويبتعد عن أسباب الإضلال. وقد أنعم الله تعالى على عباده بنعم كثيرة، ومنها نعمة الهداية هذه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني كنتم ضلالاً فمن الله عليكم بالهداية. وقال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وهذه السنة العظيمة ما من ريب في أهميتها أن يتكرر طلبها بقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، فهو يسأله أكثر من 17 مرة لشدة الحاجة إليها، فإن العبد محتاج إليها في كل نفس وطرفة عين، وهو يحتاج إليها تعريفاً وبياناً وإرشاداً وإلهاماً وتوفيقاً، وبذلك يخرج عن طريق المغضوب عليهم. ومسألة هداية الله تعالى للعبد وإضلال العبد هي قلب أبواب القدر ومسائل القدر، وأعظم نعمة هي الهداية، وأعظم مصيبة هي الإضلال. ومفهوم الهداية والضلال يقوم على معرفة المعنى، فالهداية في الأصل هي الإرشاد والدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، هذه هي الهداية. وحقيقة الهداية العلم بالحق والرغبة فيه، البعض الناس يعرف لكن ما عنده رغبة، العلم بالحق والرغبة فيه وإرادة الحق وإيثار العبد للحق على هواه وأن يقدمه على غيره، هذا تعريفها شرعا. هناك أنواع من الهدايات ولا شك، فمنها الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهي هداية كل مخلوق لما يصلحه في أمر معاشه، المذكورة في قوله عز وجل: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهداه إلى مصلحته. كهداية الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل الذي يحصل به الولد لبقاء النسل، وهداية الولد وهو طفل رضيع إلى التقام ثدي أمه ليحصل على طعامه، وهداية النمل إلى تنظيم معاشها وخزن طعامها، إلى غير ذلك مما يحار العقل فيه. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى هذا المخلوق لمصلحته، فلذلك يهتدي إلى التناسل ويهتدي إلى الطعام حتى وهو رضيع لا يعقل. من الذي عرف الطفل التقام ثدي أمه؟ من الذي عرف الطفل التقام ثدي أمه؟ لا درسه أحد، ولا علمه، ولا دربه، ولا عنده عقل يستنتج به ويفكر. إذن هناك أحد هداه لالتقام الثدي بفمه وهو لا يبصر، أول ما يولد لا يبصر، ومع ذلك يلتقمه، لا يلتقم غيره، يلتقم الثدي. فمن الذي دله عليه وهداه إليه؟ هذه هذه هداية الطفل وهداية الحيوان، هذه هداية واضحة أن الله دله على مصلحته وكيف يعيش. ثانيا هداية الدلالة والإرشاد، تعريف بطريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، هذه التي يقوم بها الرسل وأتباعهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هل كل إنسان بين له الأنبياء والدعاة الهدى من الضلال يهتدي؟ الجواب لا، لأن هناك توفيقا لا بد أن يحصل. وقد قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم، أرسلنا لهم صالحا فبين لهم، فاستحبوا العمى على الهدى، فإذا أرشدناهم فعصوا ولم يتبعوا، ومن ظلمهم استحبوا العمى على الهدى، والكفر على الإيمان، والهداية على الضلالة، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ولذلك قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني بعد مرحلة أي هداية؟ هداية البيان والدلالة. فالله لا يضل قوما بعد إذ هداهم، هداية الدلالة والإرشاد، حتى يبين لهم ما يتقون، ويكون إضلالهم في هذه الحالة عقوبة على ترك الاهتداء، فأعرضوا فأعماهم، وصدوا فأضلهم. طيب الهداية الثالثة وهي هداية التوفيق والسداد، هذه التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه التي تنجي من النار، هذه التي قال الله فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، الله يهدي، لكن هداية الرسول صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة وإرشاد، وهداية الله تعالى التي لا يملكها إلا هو هداية التوفيق للحق وفتح القلب له وانشراح الصدر له والإقبال عليه واعتناق الحق واتباع الحق. فهذه لا يستطيعها الدعاة، ولذلك قال الله ليس عليك هداهم ولا يملكها حتى الأنبياء إنك لا تهدي من أحببت. هناك هداية رابعة يذكرها العلماء وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أهل الجنة إذا دخلوها، كيف واحد يعرف بيته في الجنة؟ جنة كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني أنت إذا دخلت الجنة تعرف بيتك في الجنة أكثر مما تعرف بيتك في الدنيا. لكن هذه الهداية الرابعة هي ثمرة الهداية الثالثة، فمن حصلت له هداية التوفيق والإلهام حصلت له هداية الإقبال على الحق واعتناق الحق، تحصل له الهداية الرابعة هذه وهي أن يهتدي إلى بيته في الجنة أكثر من اهتدائه إلى بيته في الدنيا. وأما هداية الكفار في النار فيطلق عليها هداية لغة. طيب ما هو الدليل أن الكفار هداية في النار؟ الكفار لهم هداية في النار، ما هو الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذا هذه هداية إرغامية إجبارية إلى الجحيم والعياذ بالله. طيب هذه بالنسبة للهداية. بالنسبة للضلال، الضلال ضد الهدى، فيقول العربي ضللت بعيري إذا لم يهتدي لمكانه، وضل عني يعني ضاع، وضللته يعني أنسيته. إضلال الله عز وجل للإنسان على وجهين. الأول جزاء إعراض، ما كان جزاء على إعراض، فلما أعرض العبد عن الحق وصراط الله المستقيم وآثر طريق العدو، عدو الله الشيطان، ووافقه وتنكر لهدى ربه، فإن الله خذله وتخلى عنه فأضله. الثاني أن لا يشاء ذلك له ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية، ولا يشكره عليه، ولا يثني عليه بها، ولا يحبه، فلا يشاءها له لعدم صلاحية المحل ذلك. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، كان ذلك محض العدل. فإذا قد لا يشاء له الهداية ابتداء لأن محل الإنسان هذا غير قابل، يعلم عز وجل حاله وحقيقته. وقد يكون عقابا على صد وإعراض، عقابا على صد وإعراض. ولما قال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني فتنا الكفار بالمسلمين، فيقول الكفار يعني هؤلاء المسلمون، هؤلاء يستحقون، هؤلاء سينجون، يعني هؤلاء أهل الجنة، يعني هؤلاء على الحق، هؤلاء فقراء سفهاء إلى آخره. فإذا هم يرون مستهزئين أن هؤلاء المؤمنين ليسوا أهلا للجنة، وفي الحقيقة أن هؤلاء الكفار ليسوا أهلا للجنة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني هو ابتداء عز وجل ويعلم من الذي يستحق ومن الذي لا يستحق. فإذا إضلال الله منهما يكون جزاء للعبد على إعراضه بعدما عرف الحق وعاند واستكبر. النوع الثاني أن لا يشاء له الهداية ابتداء لأنه عز وجل يعلم أنه هذا، يعني هذا العبد لا يعرف قدرها ولا يشكره عليها، وأن محله وقلبه غير صالح لها. وإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل. متى يمكن أن يأتي اعتراض؟ لما يكون الإنسان مستحق للهداية، قابل لها، لو عرضت عليه أخذها وقبلها فيضله، علما أنه حتى في هذه الحالة الخلق ملك الله يفعل بهم ما يشاء. لكن تنزلا نقول، تنزلا يمكن يأتي يقول أنا عندي قابلية وعندي أهلية وكنت مستعد، كنت مستعد لو أريتني طريق الحق أن أتبعه، لكن هؤلاء الذين يضلهم الله لا يصدقون في هذا الكلام، غير صادقين حتى لو قالوا، ولذلك يحاولون في النار محاولات كلها فاشلة. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بعد ما يروا جهنم، لو رأوا جهنم وعذبوا فيها ودخلوها واحترقوا، لو رجعوا للدنيا لسلكوا نفس المسلك، الشرك والكفر والضلال. ولذلك ما يدخل واحد النار إلا هو مستحق لدخولها حقا، ولو في أمل ما أدخلهم، ولذلك يدخلونها وهم مقتنعون بدخولها. الضلال والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الضلال والهداية بيد الله عز وجل، من يشاء يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم فهو المنفرد بذلك. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلو شاء الله جمع الناس على الهدى وجعله أمة واحدة على التوحيد وعلى الحق، ولكن اقتضت حكمته أن يقسمهم هذه القسمة، وقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية فضل منه يوفق الله إليها من أراد هدايته ويمده بأسباب ذلك ويعينه عليه. فلو قال العبد وأنا إيش ذنبي إذا كنت من الذين قلبي لا يقبل، نقول ذنبك أنه أعطاك الإرادة فأعرضت وبين لك الطريق فصددت، ولو أردت لفعلت، عندك القدرة على الاهتداء لو أردت لكنك عرضت، لقد ملكك الاختيار فاخترت الضلالة. لقد أنا أرسل إليك رسلة فعلموك وأنزل عليك الكتب وبين لك وأعطاك الإرادة والحرية والمشيئة والاختيار لكنك أبيت. ولذلك وهنا يكون الجواب على من قال أنا مجبور إيش ذنبي، فيقال له لست مجبورا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فإذن القرآن من أوله إلى آخره كما يقول القيم رحمه الله يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب تعالى بعبده من أول وهله، لم يفعلها بهذا العبد حينما بين له، وإنما فعلها عز وجل به بعد تكرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشاد وبعدة أساليب وبعدة طرق وبعدة وسائل، وإصرار العبد وتكرار الإعراض من هذا العبد والمبالغة في الكفر والعناد، فحينئذ يطبع الله على قلبه ويختم عليه فلا يقبل الهدى. فلما تكرر الإعراض وصار منهم طبيعة وسجية ختم الله على قلوبهم. ومن الأدلة على أن ابتداء الشر من العبد وأن فعل الله في العبد هذا هو مقابلة وليس ابتداء، من الأدلة على أنه مقابلة وجزاء قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، جزاء كما أنهم لم يؤمنوا به أول مرة صرفناهم عن الحق ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم كما قال عن المنافقين، بل طبع الله عليها بكفرهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالرب عز وجل رحيم لا يضل إلا من اختار الضلال، ولا يحول بين الإيمان وراغب فيه، لا يحول بين الإيمان وراغب فيه، لأن الكريم الرحيم صفته تأبى ذلك، لا يمكن أن يرد عن الحق من يبتغيه وأن يصرف عن الإيمان من يحرص عليه ويريده، لا يمكن. والشيطان يتسلط على من يتخلى عنه الرحمن، إنما سلطانه على الذين يتولونه، هو هذا الإنسان تولى الشيطان فالشيطان سلط عليه، والله لا يسلط الشيطان على أوليائه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ومن سنة الله تعالى في موضوع الهداية والإضلال أنه حكم عدل لا يضل إلا من يستحق الإضلال، والله منزه عن الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع، هذا وضع الشيء في غير موضعه، وضع العذاب في موضع التقوى والطاعة هذا ظلم، فالله منزه عن الظلم وقد نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الحسنى العدل، ومن عدله سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل وأزاح العلل وجعل الأسماع والأبصار والعقول لتفهم وتعقل ماذا أنزل عليها ومن أجلها، ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه وأن يوفقه فكان فضلا منه عليه، وخذل من ليس بأهل للتوفيق فكان عدلا فيه. كان أبو جهل وعمر بن الخطاب مشركين، كلاهما استمع للقرآن، وكلاهما رأى من الآيات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عمر أحب إلى الله من أبي جهل. عمر استكان واتبع وأسلم وأطاع ولو بعد إعراض، لكن في النهاية أطاع. وأبو جهل أعرض واستكبر واستمر على الإعراض وخرج للقتال وجرد سيفه ضد الحق. فلما كان من أبي جهل الاستكبار والعتو والتمرد، وكان من عمر الاستكانة والطاعة والاهتداء والإسلام والدخول والرغبة، أضل الله ذاك ووفق هذا. فقال، فكانت الاستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وكان أحبهما إليه عمر، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فإذن الهداية والإضلال ليست جزافا، الله قال وما يضل به إلا الفاسقين، لكن هؤلاء لهم صفات: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يفسدون في الأرض. وقال سبحانه: ويهدي إليه من أناب، فكذلك منهم عمل. ومن سنة الله عز وجل في الهداية والإضلال أن الله تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: أولا أن كل مولود يولد على الفطرة. طيب، ما معنى يولد على الفطرة؟ وما معنى المثل الذي ضربه؟ قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وتلا أبو هريرة قول الله: فطرة الله التي فطر الله الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة، هذه الفطرة ما معناها؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة؟ يعني لو ترك المولود بدون مؤثرات خارجية يعرف الله ويهتدي إلى دينه ويتبع شرعه ويقبل ما أنزل. لو خلي بين هذه النفس وبين القرآن لاتبعته. لو بقيت هذه النفس بلا مؤثرات تنجذب. فإذا من رحمة الله أنه جعل الفطرة، فكل مولود في العالم لا يستوي عنده الخير والشر أبدا. نفس كل مولود في العالم اتباع الحق مركوز فيها، ومعرفة الحق مركوز فيها الاهتداء إليه، الانجذاب إليه. فإذا لو عرض على الفطرة السليمة الحق والباطل، تختار الحق مباشرة وبدون تردد. كل مولود يولد على الفطرة معناه لو عرض الحق والباطل على هذه الفطرة لاختارت الحق مباشرة، يعني جعل الله فيها الانجذاب والإلف والمعرفة والاختيار للحق. وهذا يعين كثيرا. ولذلك الآن تقول لي: ما يعني بعض الناس يهتدون سبحان الله بدون داعية، بعض الكفار يسلمون بغير دعوة، كيف؟ كيف؟ الغلام في قصة أصحاب الأخدود لما كان أمامه راهب يعرف الله وساحر مشرك بالله، الغلام مال إلى الراهب، يعني مال إلى دعوته هذه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا أصل الخلقة وأصل الفطرة إذا تركت فهي مقرة بالله، تتعرف إليه وتريد عبادته. فما الذي أفسدهم؟ الشياطين، شياطين الإنس والجن. إذن لو قال واحد فهمنا موضوع القانون الهداية والضلال، لكن في مرجحات، نعم في مرجحات للهداية، واحد الفطرة، اثنين الهداية العامة بما جعل الله في هذه النفوس من المعرفة وأسباب العلم وأنزل الكتب وأرسل الرسل لهذا للتعريف، قال وهديناه النجدين. فالله أرشد العباد عموما إلى أنواع العلم التي يتمكنون بها من الوصول إلى الحق، وجعل فطرهم تحب ذلك وتنجذب إليه. طيب فلماذا يعرض بعض الناس عن الحق؟ لماذا يعرض الكثيرون عنه؟ للجاهلية والغفلة والشياطين التي اجتالتهم، وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وهكذا مؤثرات خارجية، الإعلام، القنوات، الصحف، الكتب، قرناء السوء، الواقع الفاسد، القدوات السيئة. وإلا فالأصل على خلاف هذا. ومن سنة الله عز وجل في الهداية والإضلال أن هداية المهتدين لأنفسهم، يعني لمصلحتهم هم، غنيمة، وضلال الضالين على أنفسهم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالعباد إذا عملوا الخير فلأنفسهم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب نحمد، لما قلنا أن الله لا يهب الهداية إلا من يستحقها، وإلا لهدى الناس أجمعين. لماذا؟ قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله أعلم بمن هو أهل لهداه، فينعم عليه بذلك ويصطفيه ويختاره، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فليس كل أحد أهلا لتحمل الرسالة والنبوة، ولذلك الله اختار من البشر أناسا معينين جعلهم محلا للنبوة، وليس كل البشر يصلحون للنبوة. فكذلك الله اختار من خلقه من يصلح للهداية، وليس كلهم يصلحون للهداية. فمن سلك طريق الهداية اهتدى، ومن سلك طريق الضلالة ضل. فهدايته سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد إنما تقوم على علمه وحكمته. يضل الله الظالمين، وقال ويهدي إليه من ينيب. وقد بين سبحانه وتعالى أن الظلم سبب لعدم الهداية، وبين أن الإنابة سبب للهداية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله عز وجل في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل، كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. فإذا عملوا أعمالا ما جاء ضلالهم من فراغ، ولا جاء بدون سبب، عملوا أشياء كان المقابل مناسبا لما عملوا، زاغوا، استحبوا العمى عن الهدى، عاندوا، استكبروا، أصروا على الباطل. فينبغي على كل عاقل أن يسلك سبل الهداية، فإذا عرفنا مثلا يهدي إليه من ينيب، ما هي الإنابة، كيف نحقق الإنابة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كيف نجاهد، ما هو الجهاد في الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، بخلاف الظلم، إن الله لا يهدي الظالمين. الكفر والظلم معا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. مسرف مرتاب، الهداية لا تحصل إلا بعون من الله، ولذلك يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا. فلا بد من عون من الله وافتقار إليه، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. فالعبد يحتاج إلى ربه في الهداية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم علي بن أبي طالب ذاك الدعاء اللهم اهدني، قال لعلي: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. فأنت لما تكون في الصحراء وتريد أن تسير، تريد أن تصل، تتحرى أين الطريق الموصل، وعندما تطلق سهمك فإنك تراعي وتدقق، تدقق في التصويب جدا. ولذلك قال: واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. حتى تصيب السنة لا بد أن تتحرى في إصابة السنة لترزق السداد. السداد ما هو السداد؟ الصواب، أن تصيب الصواب. ولازم تحرص على الهداية، إذا كانت الهداية تتطلب منك أنك تقرأ لازم تقرأ، إذا كانت الهداية تتطلب منك أن تسمع من أهل العلم لازم تسمع من أهل العلم، وإذا كانت الهداية تتطلب منك أن تعمل أعمالا أخرى لا بد من القيام بها. فإذا لا بد من أعمال وطلب العون من الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يقال له حينئذ؟ هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وهنا سؤال قد يتبادر إلى الأذهان، وهو: إذا كان الإنسان مؤمنا فلماذا يسأل الله الهداية؟ فالجواب أن الهداية على نوعين: هداية مجملة وهداية مفصلة. الهداية الإجمالية هي الهداية للإسلام والإيمان، خلاص دخل في الإسلام، حصلت له الهداية الإجمالية. لكن الهداية التفصيلية ما هي؟ شعب الإيمان، ما هي تفصيلات الصلاة، ما هي أذكار الصلاة، ما هي شعائر الحج، سننه، واجباته، أركانه، في تفصيلات يحتاج الإنسان بعد الهداية العامة إلى الهداية التفصيلية. فأحد الأجوبة على قول اهدنا الصراط المستقيم، ولماذا نقول اهدني واهدني وأنا أصلا مهتدي؟ نقول: لأنك تحتاج المزيد من الهداية، وتكرر لأنك تحتاج الثبات على الهداية، ليس فقط الآن أنك تهتدي، طيب قد تضل بعد ذلك، فأنت سؤالك المزيد من الهداية لأجل المزيد من الاستمرار عليها. ثم ثالثا الهداية الإجمالية والهداية التفصيلية، أنه أنت عندك الآن هداية إجمالية فتحتاج هداية تفصيلية. وإذا قلت: طيب أنا تعلمت الآن، خلصت 10 متون، نقول: لازال هناك علوم أخرى في الهداية التفصيلية لم تحط بها بعد ولم تعرفها بعد، ويموت الإنسان ولم يحط بعلم القرآن والسنة كله. فكل ما سأل الله هداية أكثر، كل ما علمه الله هداه لمزيد من تفاصيل الدين أكثر. وأيضا المسألة ليست معلومات نظرية يعرفها مزيد من المعلومات النظرية ومزيد من التفصيلات النظرية، وإنما الوصول إلى مراتب في الهداية، لأن الهداية مراتب، مثل الإيمان مراتب، مثل الإحسان مراتب، مثل التقوى مراتب، العلم مراتب. فلما تقول اهدني، ما يدخل فيها رقني في مراتب الهداية مرتبة فوق مرتبة. هذا رابع. فلو قال واحد ليش نحن دائما نقول اهدنا واهدنا واهدنا، طيب نحن مهتدين، نحن مهتدين. فنقول المزيد من الهداية، والنقل هو المراتب، سؤال الله المزيد منها، الثبات عليها، الهداية التفصيلية لمزيد من العلم والفضل الإلهي. ومن ذلك معرفة الحق في الخلافيات. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ وهو اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمن أسباب طلبنا للهداية المزيد أنه في خلافيات، في مسائل خلافية. طيب ما هو الحق؟ في هذه ولا في هذه؟ كذلك فإن الهدى هدى الله، والضلال ضلال البشر والشياطين، ضلال اليهود والنصارى، ضلال أهل الكتاب. فإذا الهدى من الله والضلال أهواء البشر، ولا هداية على الأرض إلا في هدى الله. ولذلك لو قالوا نأخذ من الشرق نأخذ من الغرب، فنقول ما في هداية إلا في شرع الله. يقولون شوية قوانين نأخذ بعض القوانين، مثلا نقول قوانين الشرق وقوانين الغرب ليس فيها هداية، هداية فيما أنزله الله عز وجل. طيب في مسائل الدنيا، طبعا نحن نتكلم الآن في مسائل الدين، ما في هداية إلا من الله، ما يمكن في مسائل الدين أن نأخذ من شرق أو غرب. في مسائل الدين نأخذ فقط من هدى الله الذي أنزله. طيب في مسائل الدنيا، الحكمة ضالة المؤمن، دل الشرع على الأخذ بالحكمة والمصلحة إذا وجدت حتى لو كانت عند كافر. طيب من سنن الله في الهداية والإضلال أن الهداية تجر إلى مزيد من الهداية، والضلال يجر إلى مزيد من الضلال. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تكرر في القرآن يقول ابن القيم جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور على الضد. والله سبحانه وتعالى يحب أعمال البر ويجازي عليها بمزيد من الهداية والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. يعني هل يمكن أن يريد الضلال والفجور والشقاء ويستمر عليها وهو يعطيهم أجرا وثوابا وفضلا ويرقيهم في مراتب الهداية؟ ما يمكن، ما يمكن. من القواعد يعني في سنة الهداية أن المعاند المصر على العناد والتكذيب لا يوفقه الله، بل يختم على قلبه. فالمستكبر المصر المكذب للرسل لا يناله إلا الطبع والختم والطرد والإضلال. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال سبحانه: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. طيب، إذا علمنا هذا فلا بد أن نأخذ بأسباب الهداية ونحذر من أسباب الضلال. فما هي أسباب الهداية؟ قلنا الدعاء: اللهم اهدني وسددني، اهدنا الصراط المستقيم، رب أعني ولا تعن علي، قال واهدني ويسر الهدى لي، رواه الترمذي حديث صحيح. والاستعاذة من الضد: اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك أن تضلني، وتوسل بالألوهية، لا إله إلا أنت. وكذلك الحديث: اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وكذلك فاستهدوني أهدكم، استهدوني اطلبوا مني الهداية. طيب، ثانيا الإيمان: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فلا بد من جزم القلب وربط القلب على الاعتقاد الجازم بالله تعالى ربا. والإيمان أكبر سبب لهداية العبد ولا شك. طيب، التوبة والإنابة هذه من أسباب الهداية، فإذا واحد تاب يهتدي. يعني إذا واحد مثلا كان مغرق في المعاصي، كان مغرقا في المعاصي ثم أدركته لحظة ندم فتاب، صدق في التوبة، أقلع وعزم على عدم العود، ترك طريق المعصية، ماذا يحدث له في الغالب إذا ما رجع؟ يهتدي، يهديه الله سبحانه وتعالى للإيمان، للعلم، يهديه إلى تفصيلات، يهديه إلى منازل في القلب ما كان وصل إليها ولا طاف حولها طائر فكره ولا خطرت بباله. من أسباب الهداية القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالإكثار من قراءة القرآن والإقبال عليه والتدبر فيه ومدارسة القرآن سبب هداية. كذلك المجاهدة، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك الصحبة الطيبة. طيب، ما هو الدليل من القرآن على أن الصحبة الطيبة سبب هداية؟ حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. طيب ماشي، يعني هذه تدل بالعموم. نعم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جيد، أيوة. طبعا احنا الآن سؤالنا ليس ما هي الأدلة على مصاحبة الأتقياء، السؤال كان ما هو الدليل على أن صحبة الأخيار سبب للهداية. ها؟ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب، هي الآية اللي ذكرها أخونا ثم قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فاجتماعهم هؤلاء، اجتماع الصالحين، كان سببا لزيادة الهدى، اجتماعهم على الإيمان، لأن الصحبة الطيبة ستجتمع على ماذا؟ الأدلة الإجمالية العامة كثيرة، السؤال البحث يعني في الأدلة الخاصة. على أي حال هذا طيب يكفي، الحمد لله. من أسباب الهداية الاعتصام بالله، ما هو الدليل من القرآن؟ نبغى دليل في الاعتصام والهداية، مو بس الاعتصام. يعني لو قلت لي اعتصم بحبل الله جميعا أقول طيب والهداية وينها؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وإيش ويهديهم. أنا بس قصدي إنه هذا التدريب نحن الإخوان الآن في الدورة لما تسأل عن دليل لازم تأتي مثلا وإيش علاقة نقول الإيمان إيش علاقته بالهداية، لازم الدليل يكون يشتمل على الإيمان والهداية وأن هذا سبب لهذا. نقول المجاهدة واضح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فما يصلح أي دليل عن المجاهدة. دليل يربط بين المجاهدة والهداية، دليل يربط بين الإيمان والهداية، دليل يربط بين الصحبة الطيبة والهداية، وهذا هو البحث، أنك تبحث عن شيء يربط بينهما. طيب ما هو الاعتصام؟ الاستمساك والإقبال والاستمرار والثبات على الشيء. طيب من أسباب الهداية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهداية. أحسنت، وإن تطيعوه تهتدوا، هذا الدليل مباشر كذا مباشر طول ما في نقاش أبلج، وإن تطيعوه تهتدوا. طيب غيره، هالحين تيجي فائدة حفظ القرآن، لأن اللي عنده يدور واللي ما عنده يدور وين؟ طلع الآية دور له الجهاز، وين كلمة الهداية؟ أين ذكر الهداية؟ إحنا نبغى نقول الآن تدريبنا الآن كل الكلام كيف نجيب الأدلة في مواقعها. دليل يربط بين الهداية وبين العامل الذي ذكرناه، فالآن قلنا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والهداية، أيوة فين ذكر الهداية؟ طيب في آية كذا ولا مركبة؟ ما أدري، أنا أسألك. شوفوا إن تطيعوا تهتدوا، واضح جدا، واضحة جدا. أي هذا المعية، معيتهم لهؤلاء. نحن نبغى أخص من كذا، الهداية. أيوة، وين ذكر الهداية؟ أنت عندكم الانطلاقة صح، بس الميناء يعني الشاطئ، هذا الدليل على الطاعة، أنه من أطاع هذا فقد أطاعها. نبغى علاقة بين الطاعة وبين الهداية. طيب نبغى الطاعة، علاقة بين الطاعة والهداية. طيب قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. على أي حال الدليل ذكره الأخ هو في المقدمة: وإن تطيعوه تهتدوا. طيب وسائل الهداية كثيرة، من الناس من يهتدي بقراءة القرآن، منهم من يهتدي بحادث يقع له، منهم من يهتدي برؤيا يراها، منهم من يهتدي بخطبة يسمعها أو موعظة تقدم له أو دعاء تراويح قنوت، منهم من يهتدي بعد عمرة أو بعد حج، منهم من يهتدي لمصيبة وقعت من موت قريب أو فقد حبيب أو مرض ينزل به أو حادث يحصل له، منهم من يهتدي برؤية نكبات المسلمين. وهذا ترى بالحقيقة سبحان الله في الوقت الذي نعيشه الآن نكبات المسلمين تلين قلوب الكثيرين، ولذلك نشاط الدعاة في تكملة الطريق لمن تأثر بمصائب المسلمين هذا من الحكمة ومن الفطنة. الفطنة إنه اغتنام الفرصة. الآن في مصيبة نزلت المسلمين، مثلا ناس لانت قلوبهم لمجاعة الصومال، ناس لانت قلوبهم لمذابح الشام، ناس لانت قلوبهم. هذه فرصة، فرصة الآن. لو تقول الآن مثلا أهل الشام، يعني ما هي أعظم من أعظم فوائد المصيبة التي نزلت بهم؟ قربتهم من الله. لا شك أنهم الآن في المصيبة أقرب إلى الله وأعرف وأقبل على الله. الآن هم في إقبال واضح، واضح. بعضهم ما كان، يعني ما كان يأتي المساجد، ولا كان، الآن صار يأتي المساجد. فإذا المصائب من الأسباب. طبعا الرفقة الطيبة، البيئة الأسرية الصالحة، المعلم في المدرسة، لا شك أن هذه أسباب. وبالنسبة للضلال لا شك أن له أسبابا أيضا، مثل العادة والتقليد، تعظيم الأسلاف والاتباع الآباء والأجداد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يهتدون ويتابعونهم. كذلك التعلق بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهذه الشهوات قد أضلت كثيرا من الناس، قد أضلت كثيرا من الناس. حتى الأعشى الشاعر هذا جاء يريد الإسلام، فحاولوا، يعني قريش قالوا هذه مصيبة، هذا وزارة إعلام، هذا لوحده الأعشى وزارة إعلام كاملة، قناة كاملة هذا للأعشى، يعني من إعجاب العرب به وبشعره كان يعتبر يعني هذا قدوة كبيرة. الأعشى شعره مؤثر، الشعر عند العرب مثل الأفلام، هذه الدراما المحبوكة عند الغرب كيف تأثر في النفوس. كذلك مقطوعات الشعرية للشعراء في وقتهم كانت هذه أشد تأثيرا، مثل تأثير هوليوود يعني في النفوس. فلما علمت قريش أن الأعشى يتجه إلى المدينة قعدوا له بالطريق، قالوا يا أبا بصير إنه يحرم الزنا، قال ما لي فيه من أرب، يا ما إنه يحرم كذا، قالوا في الأخير إنه يحرم الخمر، قال أما هذه فوالله إن في النفس منها لعلالات. طيب إيش رأيك؟ قال ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا ثم أتيه فأسلم. فانصرف فمات في عامه ذاك. صراحة اتباع الهوى طبعا من عوائق الهداية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا يؤدي إلى خذلان الله لصاحبه، الضلال. ولذلك آفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد اهتدى ونجا. طبعا من أسباب الضلال التسويف وطول الأمل، بعد سوف نفع وسوف. كذلك من أسباب الضلال الاعتذار بالقدر، كأن يدعى للهداية أو للحق فيقول النفوس بيد الله، وإذا الله شاء أن يهدينا هدانا. ولذلك ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب. كذلك من سبب من أسباب الضلال الإصرار على المعصية وعدم التوبة، مثل حديث نكتة 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 سوداء حتى تعم القلب. بعض الناس يعتقد أن الله لا يمكن أن يغفر له، هذا من أسباب الضلال، لأنه سيستمر على الضلال. من أسباب الضلال الفهم الخاطئ للحق، يعني من أسباب الضلال الآن الترويج لشخصيات متساهلة على أنها قدوة، وعرض الجوانب المتساهلة عند الأشخاص المشهورين. هذه تجعل بعض الناس يقولون طيب فلان يعمل كذا، إذا سويه خلاص، يعني إذا فلان سوى كذا، فيقلدون في الخطأ. كذلك الخطأ في فهم الوسطية، ما هي الوسطية؟ لما تقول وسطية هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هي سنته، هي طريق السلف الصالح، هذه الوسطية. يقول لا، السلفية هذا طرف، لا الوسطية شيء ثاني. فإذا انحرفت الأفهام. الفهم القاصر للاستقامة من أسباب الضلال. الغنى المطغي كلأن الإنسان يطغى أن رآه استغنى من أسباب الضلال. سكرة الشهرة والمنصب والأضواء والمشجعين. ولا بد نعرف أيها الإخوة الفرق بين أمرين، بالمناسبة أقول يعني في فرق كبير بين المعجبين والأنصار. المعجبون اليوم حتى في عالم الدعاة والمشاهير كثر، المعجبون حتى شوف الفيسبوك، المعجبون معجبون كثير، وبعض المعجبين أصلا واضح عليهم المعصية، يعني واضح أنهم معجبون وليسوا أنصار. الأنصار من يعاونك في الحق، فليست الفرحة بكثرة المعجبين وإنما بالأنصار. الفرحة الحقيقية بالأنصار الذين يقومون معك في نصرة الحق، هؤلاء اللي بعد الله الاعتماد عليهم. أما المعجبون ترى لا يعتمد عليهم، حتى لو عندك 500,000 معجب إيش يعني معجبون؟ أنت عاجبهم جاي على مزاجهم، يعني على هواهم، يعني أنت راكب على هواهم. ولذلك منهم فسقة معجبون، وقد يعجب بشكل الداعي أو يمكن يعجب بكلام من ناحية البلاغة والأسلوب، يعني يمكن يعجب بمال الداعية، بمنصب الداعية، بشكل الداعية، بشكل الإعلامي. هذا كلهم ترى ما يعني ليس لهم قيمة حقيقية. الأنصار، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هؤلاء اللي عليهم الكلام الأنصار وليس المعجبين. لا شك أن الشيطان الزوجة والأولاد إذا صار عندهم انحرافات، الصحبة السيئة، كل ذلك من موانع الهداية ومن أسباب الضلال. ولا شك أن الإعلام اليوم يلعب دورا كبيرا في قضية الإضلال. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.